إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقد حفل القرآن العظيم بتأصيل الأخلاق العظيمة التي فيها سعادة الناس وصلاح أحوالهم في معاشهم ومعادهم. ومن جملة الأخلاق العظيمة التي تحتاج إليها المجتمعات خلق نبيل ومسلك كريم يتصف به النبلاء ويتخلق به العظماء، ولا يتخلف عنه إلا من أتاه الشيطان وأضله وأغداه سواء السبيل. هذا الخلق خلق الأمانة، الأمانة التي بها تكتمل حقوق الناس فيما بينهم فيؤدي كل ذي حق حقه. والأمانة يحتاج إليها المرء في كل تعاملاته، تعامله مع ربه، تعامله مع سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، تعامله مع كلام الله القرآن العظيم، تعامله مع فرائض الله، تعامله مع الخلق كل بحسب درجته. فهناك الأمانة مع الوالدين التي تأتي في رأس الهرم في الأمانات، وهناك الأمانة مع ولي الأمر الذي له من الحق العظيم في رعاية الأمانة معه ما لا يخفى، وهناك الأمانة مع كل من تتعامل معه في الدوائر المجتمعية من أرحام وجيران وزملاء، بل إن الأمانة لتمتد إلى أن تكون في كل مناحي الحياة. ومما يدل على هذا الأصل العظيم قول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وفي معنى هذه الآية يقول العلامة المفسر ابن عطية الأندلسي رحمه الله: هذا خطاب لجميع المؤمنين إلى يوم القيامة، وهو يجمع أنواع الخيانات كلها قليلها وكثيرها. يجمع النهي عن كل أنواع الخيانة بكل أنواعها قليلا كان أو كثيرا. قال الزهراوي والمعنى: لا تخونوا بغلول الغنائم. وقال الزهراوي: وعبد الله ابن أبي قتادة سبب نزولها أمر أبي لبابة رضي الله عنه، وذلك أنه أشار لبني قريظة حين سفر إليهم إلى حلقه. أبو لبابة رضي الله عنه لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوجه إلى بني قريظة لما خانوا عهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، استشاروه ما نصنع، فأشار بهذه الحركة إلى حلقه كأنه يقول لهم: ليس لكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا القتل والذبح، فلا تخرجوا من حصونكم. لما فعل ذلك رضي الله عنه؟ لعله لم يحسب حساب هذا العمل. أيما كان الأمر، أدرك أبو لبابة أن ما عمله بهذه الإشارة فقط أنها كارثة وداخلة في الخيانة. أشار إلى حلقه يريد بذلك إعلامهم أنه ليس لهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الذبح، أي فلا تنزلوا. ثم ندم وربط نفسه بسارية من سواري المسجد حتى تاب الله عليه، الحديث المشهور الذي ذكره المفسرون عند تفسير هذه الآية. قال ابن عطية: وحكى الطبري أنه أقام 7 أيام لا يذوق شيئا حتى تيب عليه. تيب عليه بإعلام رسول الله صلى الله عليه وسلم له أن الله تاب عليه. وحكي أنه كان لأبي لبابة رضي الله عنه عندهم مال وأولاد، فلذلك نزلت واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. وقال عطاء بن أبي رباح رحمه الله عن جابر رضي الله عنه سببها أن رجلا من المنافقين كتب إلى أبي سفيان بن حرب بخبر من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت الآية. فقوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا معناه أظهروا الإيمان، ويحتمل أنه يخاطب المؤمنين حقا ألا يفعلوا فعل ذلك المنافق. وحكى الطبري كذلك عن المغيرة بن شعبة أنه قال أنزلت هذه الآية في قتل عثمان رضي الله عنه. قال القاضي أبو محمد ابن عطية يشبه أن يمثل بالآية في قتل عثمان رضي الله عنه، فقد كان قتله خيانة لله وللرسول والأمانات. والخيانة التنقص للشيء باختفاء، وهي مستعملة في أن يفعل الإنسان خلاف ما ينبغي من حفظ أمر ما، مالا كان أو سرا أو غير ذلك. والخيانة لله تعالى هي في تنقص أوامره في سر، وخيانة الرسول صلى الله عليه وسلم تنقص ما استحفظ، وخيانة الأمانات هي تنقصها وإسقاطها. والأمانة حال للإنسان يؤمن بها على ما استحفظ، فقد ائتمن على دينه وعبادته وحقوق الغير. انتهى كلامه رحمه الله. والمقصود أيها الإخوة المؤمنون أن الأمانة شأن عظيم، وامتدادها إلى كل مناحي الحياة، وأعظمها كما تقدم حقوق الرب جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله، والله القائل إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. التكاليف الشرعية حملها الإنسان، فمن وفى نجا وأفلح، ومن خانها فقد خاب وخسر. والأمانة أيها الإخوة المؤمنون حين تكون في حقوق الخلق فإنها مبنية على المشاحة، يعني أنه لا مجال للعفو فيها إلا أن يسقطها صاحب هذا الحق في حفظ الأمانة. فوالداك أمانة، وزوجك أمانة، والآخرون حقوقهم أمانة. وإذا كان للإنسان مسؤولية عامة في شيء من الوظائف والمسؤوليات فالأمانة حينئذ أعظم. ولذلك كانت مسؤولية إمام المسلمين الأعظم مسؤولية عظمى. جاءت الشريعة بأمر الناس بالامتثال لأوامره ونواهيه في المعروف، لأنه لا يمكن له أن يؤدي هذه الأمانة إلا في بيئة تعينه على ذلك، فعظم بذلك ثوابه بالعدل. ولذلك كان من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وهكذا كل من ولي ولاية من الولايات للناس فله من المسؤولية والأمانة بقدر ما استؤمن، فمن حفظ ما استؤمن عليه فقد بلغ بذلك الأجر العظيم، ومن غش وخان فهو في عظيم من الخيبة والخسار إن هو خان شيئا من ذلك. ولذلك فقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من أحد يتولى شيئا من هذه الولايات في وزارة أو إدارة أو سفارة أو غير ذلك ثم يبيت غاشا للمسلمين إلا كان عليه من الإثم شيئا عظيما. وذلك أنه إذا كان أحد من المدراء ومن له ولاية من الولايات لا ينتصب لها كما يجب في أداء الأمانة، فإنه حينئذ إن أخل كان عليه من المسؤولية حين يخل ويحتجب عن الناس أن يحتجب الله عنه كما احتجب عنهم. والمقصود أيها الإخوة المؤمنون أنه ينبغي للإنسان أن يلاحظ مسلك الأمانة فيما هو مسؤول عنه، كل بحسبه. وإذا ما كان الإخلال بالأمانة متعلقا بحقوق المسلمين فلا شك أن إثمه عظيم ووزره كبير، كما أن خيانة الأمانة حين تكون على مثل سبب ورود هذه الآية الكريمة وهي قوله جل وعلا لا تخون الله والرسول، وذلك في قصة أبي لبابة أو ما كان من قبل مثل فعل من فعل مثل هذه الخيانة مع أعداء المسلمين، فإن الإثم أعظم والوزر أكبر. ويصدق عليها الوصف الذي عرف بها وهي الخيانة العظمى، الخيانة العظمى التي فيها الإخلال بأمانة فيها إضرار بالمسلمين، فهذا يصدق عليها هذا الوصف بأنها خيانة عظمى. فإن الخيانات تتعدد أنواعها بحسب ما وقع من هذه الخيانة، هل هي خيانة فردية أم أنها خيانة يرجع أثرها على أمة الإسلام وعلى أوطان المسلمين. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بهدي النبي الكريم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. الأمانة وما أدراكم ما الأمانة، والخيانة وما أدراكم ما الخيانة. هناك السمو والعلو والفضل والشرف والنبل في الأمانة وحفظها، وثمة دركات من السوء والخسار في الخيانة والتخلف عن أداء الأمانة. وإذا كانت الدول تحرص على أن يتولى أمورها وخاصة الحساسة من يتصف بالأمانة وحفظ الحق وعدم الإخلال به، فكذلك على الجانب الآخر في التعاملات الفردية يحتاج المرء لأن يتعامل مع الأمناء. ذلك أن الأمانة شأنها عظيم، وكلما حظيت بمن تصاحبه أو تلاقيه أو يقضي لك حاجة من الحاجات متصفا بالأمانة فهذا مما ييسر لك أمرك ويبعد عنك كثيرا من المشاق. ولما كانت العلاقات الأسرية ومبدأها الزواج مبنية على هذا العنصر العظيم وعلى هذا الخلق النبيل الأمانة، حث النبي عليه الصلاة والسلام الأولياء حينما يتقدم إليه من يتقدم لخطبة إحدى مولياتهم أن ينظر في مقدار أمانته، فإن آنس منه الأمانة فذلك مؤشر على قبوله والرضا به زوجا لموليته. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، وفي رواية من ترضون دينه وأمانته، فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فالمعيار في من تقبل أن يكون أمينا، ذلك أنه إن اتصف بالأمانة فإنك لا خوف في قلبك على موليتك، لأن أمانة هذا الإنسان ستكون حاجزة له عن ظلم موليتك أو الإخلال بحقوقها. وما أحسن ما قاله التابعي الجليل الحسن البصري رحمه الله لما سأله رجل من أزوج ابنتي، قال زوجها من يخاف الله. وخوف الله أساس الأمانة. زوجها من يخاف الله، فإنه إن أحبها أكرمها، وإن أبغضها لم يظلمها. وبعد أيها الإخوة المؤمنون، فهذا جانب من شأن الأمانة، وهي من أول ما يفقد في هذه الأمة كما صح بذلك الخبر عنه عليه الصلاة والسلام. ولذا قال: يكون في آخر الزمان الحديث عن الأمانة وقلتها في الناس، حتى يقول الناس: إن في آل فلان لرجل أمين، وذلك لقلة ما يشاهدون من حفظ الأمانة في مجتمعاتهم. فحري بالمرء أن يلاحظ هذا الأمر وأن يتخلق بالأمانة، فإنما العلم بالتعلم والأخلاق بالتخلق. فمن لازم الأمانة وثبت عليها وعود نفسه على التعامل بها، كان هذا وصفه، وكانت هذه عاقبته، محفوظا عند ربه، محفولا عند الخلق. ألا وصلوا وسلموا على خير خلق الله نبينا محمد، فقد أمرنا ربنا بذلك، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم أصلح أحوالنا والمسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أصلح ووفق واحفظ إمامنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده ووزراءه، ووفقهم لكل خير وبر، وأبعدهم عن كل إثم وشر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، وأعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم بمنك وفضلك لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر.